لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
لكنك برضو عرفت أكثر شيء بالتاسع للربع يعني.
صراحة ما توقعت تبدأ فيه لأن 8 مختلف دائما.
أصلا بسحب عليه.
تسحب مو لهالدرجة من الاختلاف.
طيب أنا بدأت أسجل.
يلا.
كل الكلام اللي تقوله محسوب ضدك. أي شيء تقول تحتاج محامي
في المحكمة.
أهلا، كل يوم أحد ضيف معي أنا عبد الرحمن أبو مالح في بودكاست فنجان، مع الكثير من التجارب الغريبة وخلاصة السنوات، القصص والتحديات والتساؤلات والإيمانات. طبعا ستكون مع أحد منا وفينا. وكالعادة قبل أن نبدأ أود طلبكم تقييم البودكاست على آيتونز، فهذا يزيد من فرص وصوله إلى دائرة جديدة. كذلك اقترحوا ضيوفا أو أرسلوا أفكارا على tips@8.com حيث أقرأها شخصيا. وأما الآن لنبدأ. ضيف اليوم هو محمد بازيد. محمد غني عن التعريف، لأنك قد تعرف إما من عمله في مجال الإعلام أو قد تكون وقعت مع شركة التسويقية عقدا، والأقرب أنك كنت تابع لبرنامجه التاسعة إلا ربع. هذا النوع من البرامج أو التوك شوز بدأ منذ أن عرف الأمريكي التلفاز، إلا أنه عربيا يبدأ على استحياء وينتهي فجأة، أو يود له أن ينتهي. فاليوم لم تعد تراها على ساحة اليوتيوب، فهل سقف الحرية هي الأزمة الوحيدة لهم؟
رأيي الشخصي أنه الموضوع له علاقة بالثقافة المجتمع وبالسقف الحرية اللي عندك. يعني هذه البرامج تقتات، احنا لازم نتكلم فصحى هنا صح؟
لا مش عارف.
هذه البرامج يعني تعيش الخبز اليومي حقها هي الأحداث السياسية، الأحداث الاجتماعية، وعندها سقف حرية لأنها برامج ساخرة بالنهاية. فالتجارب اللي طلعت بالتلفزيون أو باليوتيوب عندها سقف يعني أقل، خلنا نقول أقل من أي سقف في مجتمع غربي في مساحة حرية أكبر. الآن مو بالضرورة أنا أتفق وأختلف وإيش المعيار الصحيح، بس أنا أفسر ليش هذه البرامج صعب أنها تنجح أو تستمر في العالم العربي.
في مثلا برنامج حق باسم
ياسر كان تجربة ممتازة جدا، أتكلم من ناحية إنتاجية، مش بس إنتاج، أقصد من ناحية أنه قدر يستنسخ النموذج بشكل ناجح جدا.
ونجح، لكنه لسقف الحرية أوقف
بشكل مأساوي.
أي فعلا. الحين بس في السعودية يعني أحد قال لك شيء؟ ما أحد قلت كلمك؟
لا ما أحد قال لي شيء، بالعكس. إحنا يعني أنا دائما هذا من أكثر الأسئلة اللي تجي حتى بشكل شخصي، لما أحد يقابلني يقول ها وقفوك، لا ما أحد وقفني، ما أحد جاء قال لي
ليش، ولا أحد أصلاً كلمت،
ولا أحد اعترض على أي فكرة، لكن لأني كنت أعرف حدودي مسبقاً. يعني في النهاية إحنا كنا نتناول المواضيع اللي لها علاقة ب هي قطاعات معروفة اللي أنت تقدر تتناولها، اللي تتناول التعليم، المرور، الصحة، القطاعات الخدمية بشكل عام. ما أقصد إنه الواحد يبغى يتناول قطاعات مختلفة أو أكثر جرأة، لكن أنا أقول هذا طبيعة هذه البرامج تعيش في هذا الوسط. إنها يعني مثلا ما تأخذ جون ستيوارت مثلا، كانت يعني بشكل يومي كان يتكلم على جورج بوش مثلا، يعني لما في فترة ولاية جورج بوش. هذا السقف السياسي غير موجود في العالم العربي، وما هو بالضرورة يكون موجود، لكن إذا أنا أبغى أسوي أو أي أحد يبغى يسوي برنامج بهذا الليفل ويعيش سنوات طويلة، أعتقد هذه هي البيئة اللي يقدر يعيش فيها. غير كذا كأني أزرع نبات في غير مكانه.
الحين عندك يعني تقدر تقول إنه مثلا هذه المسألة، بس أنتوا برضو يعني مثلا لو جينا نطالع مثلا تسعة لربع ولا على الطائر ولا غيره كذا من البرامج اللي جت في ولاية كلاب، وكمان في برضو الهادي الشيباني
يطبعون
يعني كانت تلقى قبول، وكنتوا تأخذون حرية، يعني تتكلمون بالحرية اللي أنت سمحتوا لأنفسكم فيها، وما حد كلمكم، ومع ذلك كلكم وقفتوا.
إذا إحنا نتكلم عن برامجنا هنا، لا صارت حالات شخصية، بمعنى أنه ليش محمد بازيد وقف، ليش فهد وقف، هذا ترجع لأسباب أحيانا شخصية، أسباب اجتماعية، أسباب لها علاقة بالعمل. بس أنا كنت أتكلم بشكل عام ليش ما في تجربة ناجحة مستمرة. هذا كان السبب. إذا بسأل إذا بتكلم عن البرامج أنا كان عندي سبب، ما كان السبب إنه أحد كلمني ولا كان السبب إنه أنا مو عارف وين الحدود. كان السبب بالنسبة لي إنه أعتقد وصلنا إلى مرحلة في التاسع إلى ربع إنه استهلكنا مخزون الإبداعي عندنا بشكل كبير. ووقتها صادف إنه كنا أو ما صادف يعني كان مخطط يعني إنه بدينا الشركة، الشركة كانت تحتاج كثير من التركيز صراحة. ففضلنا كفريق إنه نوقف التاسع إلى ربع على مستوى مقبول وجيد ولو قاعدة جماهيرية ممتازة، على إنه نستمر إلى المرحلة اللي تبدأ الناس تقول لك إنه خلاص يعني وقف.
هل إنه سهولة إنه الواحد يسوي شركة اليوم والفرص هي اللي خلت كلكم تطلعون؟ إنه كده تبدو لي إنه كلكم سويت شركات وقفت، ولا الفلوس هناك يعني ولا لا يرجع لي؟
والله شوف كنسبة وتناسب الجهد اللي تبذله في البرنامج مقابل الدخل أجدى من الشركة فعليا، لكن البرنامج يعتمد على عوامل لها علاقة بالشعبية والجماهيرية، وهذا شيء يتغير ما هو شيء ثابت. هذا كان سببي أنا على الأقل. أنا وقفت التاسع لربع كنت أوريدي تجاوزت 35 سنة. أوكي، فبالتالي أنت تتكلم على أجيال طلعت بعد، ولصيانة أو ضمان هذه النجومية تحتاج تشتغل عليها بشكل جدا ممتاز يعني، وجهد مضاعف حتى تضمن أنك تستمر، لأنك أنت في نهاية تبيع كبرنامج بشعبية المذيع. فبالتالي كان بالنسبة لي كحل أكثر استدامة أنه لا أسوي شركة، الشركة أكثر استدامة على المدى الطويل، تتحول إلى مصدر دخل يعني فعلي.
طيب الحين إيش في اليوتيوب؟ بدأ أول ما بدأ اليوتيوب في السعودية كذا، مو حتى في بداياته، قل في أوجه كان في عندنا المحتوى كذا متنوع، في محتوى جات، في محتوى ساخر، في محتوى الكبار، في الصغار.
أنا قلت كنت تجاوز 35 قاعد أحسبها، كنت أعتاب 35
ما حد داري الحين عندك هذا الشكل من المحتوى مثلا في 2013-2011 قلت كذا يعني. اليوم ما عاد في يعني اختفى يعني، فهم اليوم المشهد العام لليوتيوب ما في إلا محتوى إما مقالب فلوجز يعني أشياء عادية كذا أو أغاني يعني، ما يعني يختفي المحتوى اللي كذا الناس تبغى تتفرج، مو بالضرورة الجاد، لكن المحتوى زي مثلا ما كنت وكذا، المحتوى اللي متعب عليه المختلف المتنوع الناقد والساخر والجاد وانت ماشي. لكن لا تزال في نفس الوقت في امريكا مثلا وباقي تلقى انه يعني ما تقدر تقول انه او كانت في قاعة وخلاص راحت، لانه في امريكا لا يزال لها جمهور، لها احتياج.
البرامج ولا
البرامج
موجودة على اليوتيوب قصدك؟
في السعودية كلها اختفت كذا، صار ما في الا اليوم الا كذا نوعين من المحتوى اللي حتى كل يعني اي احد يتفرج على اليوتيوب يدري انه ما في محتوى، كلهم يقولون فيه ما في محتوى.
هو اليوتيوب تحول الى ارشيف ضخم جدا في السعودية، جزء من استخدامه بشكل جيد انه ارشيف جيد. يعني ودك تشوف حفلة لمحمد عبده جيدة قبل 12 سنة تلقاها في اليوتيوب
فعلا.
هذا جزء من استخدامه، لكن يعني من قراءة شخصية، جزء على اليوتيوب نفسها كنتورك أو كشبكة خدمت الاستمرارية وصنعت موديل أو نموذج في أمريكا يمكنك من أنك تتفرغ من كل شيء في الحياة وتستمر في إنتاج بشكل يومي، كل ما تنتج أكثر كل ما يكون عندك دخل أفضل ومبالغ مجزية فعلا، بينما في الشرق الأوسط ما قدمت نفس. طبعا قد ما يكون بالضرورة عدم رغبة، قد يكون أنه السوق عندك مثلا أصغر من أنه تنتبه له جوجل، أو أنه سوق مغري لكن التشريعات ما كانت تخدم، أو يعني ما أعرف إيش الأسباب الأساسية أو التفصيلية اللي خلت جوجل ما تخدم المنطقة. يعني إحنا كنا ننتج برنامج وغيرنا من الزملاء والأصدقاء كانوا ينتجون مشاهدات بالملايين، الدخل ما هو بذلك، الدخل يعتمد على المعلنين ما يعتمد على يوتيوب، بينما المعادلة معكوسة في الخارج. أنت تتكلم على مشاهدات، كل ما زادت كل ما تجيك مبالغ مباشرة من جوجل أو من يوتيوب، فهذا طبعا ما يعني إذا ما في دخل أنت في النهاية تفقد القدرة على الاستمرار. الجانب الثاني أنه طبيعة هذه البرامج، اللغة الإنجليزية تستهدف مليارات الأشخاص في العالم، واللغة العربية تستهدف بحد أقصى 300 مليون، وحتى أنت ما تستهدفهم فعليا، يعني أنت تستهدف السعودية يعني والخليج بدرجة ثانية، يمكن في تجربة يعني ملفتة ومميزة. مسامير مثلا عنده جمهور حسب يعني فهمي عنده جمهور منوع وأكثر من عدة دول عربية، نقدر نقول شوي خرج عنها الإطار. لكن لما يجي يتكلم على التاسع الأربع يناقش قضايا محلية يعني جدا، فجمهورك في النهاية يتكلم في أفضل أحوالهم 10 مليون اللي انت تستهدفهم
فعلا.
فهذا يفرق أيضا يعني. ممكن ارتجل فروقات ثانية بعد إذا تبغيني.
طيب الحين إيش هل التلفزيون قادر على إنه هل هو مغري حق اليوتيوب؟
عرفت سؤالك وين رايح، بس أوكي.
هو راح نفس الوكالة
حسب الحالات الشخصية، حسب العرض اللي يجيك يعني.
ندمت على النشر هل؟
كخطوة كدا. لا ما ندمت
كتجربة.
لكن ولا كتجربة ما ندمت يعني. بالعكس كان في، أنا لما بديت تاسع الربع أنا كنت شغال في التلفزيون أساسا، فأنا جاي من البيئة نفسها، وعندي خليني أقول عندي إلى حد كبير كان توقع لإيش النتائج اللي ممكن تكون في التلفزيون يعني. لا يمكنك تأخذ عقلية الجروب الشباب الأخوية اللي فاهمين بعض في بينهم تناغم عالي جدا وتنقلها على عمل مؤسسي، عندك خط إنتاج، عندك حلقات لازم تسلم، عندك ديدلاينز، ما أعرف ترجم ديدلاينز، مواعيد نهائية،
مواعيد تسليم.
لا يمكنك تنقل هذا يعني أو تقارن هذا بهذا، فالنتيجة لابد حتما تكون مختلفة. يمكن تمنيت النشرة تكون أفضل، أكيد تمنيتها تكون أفضل من كذا كمستوى. كان في بيني وبين القناة، مش أنا فقط، كل الفريق والكتاب وزميلي حسام الحارثي والمنتج حتى اللي كان ينتج لنا البرنامج، كلنا شايفين أنه يومي مهلك جدا، ما عندك مادة تحمل يومي لأسباب تنظيمية عند القناة وجريد، ويحتاجون يملون الفراغات في هذا فيبون يومي، فهذا كان يعني
مهلك
جدا. ولا عندك المادة ولا الكتاب الكافيين أنهم يعني. تتكلم على مثلا ديفيد ليترمان لما كان يقدم البرنامج حق غير برنامج نتفليكس، برنامج الأصلي
الأصلي MBC
كان على MBC أظن، فريق كتاب لكل يوم مختلفين عن الكتاب اللي قبلهم. يعني أنا ما أحب هالمقارنات لأنها محبطة شوي، لكن إذا تبغى تسوي شيء بهذا الليفل فهذا هو الستاندر. هذا
إيش يمنعنا ما نوصل يعني؟ مو بالضرورة حتى على هذا المستوى، على كل المستويات يعني. دائما كذا اللي طالع تلقى عندهم أحسن. مسألة الفلوس ما تصور أنها هي
ما فلوس، هي صناعة يعني. هذا الصناعة إذا صارت موجودة بكل عواملها تبدأ تخلق وظائفها، تبدأ تخلق اهتماماتها. يعني أنا لما أكون كاتب جيد أحتاج يعني أعرف إنه يعني. أنا أعطيك مثال، حتى تتفرغ تكون كاتب، فقط كاتب، أول شيء ما في أحد يوظفك لأنك كاتب كذا بمسمى، يمكن أنتوا ثمانية استثناء، بس ما في أحد يوظفك لأن وظيفتك اسمها كاتب فقط. كتاب السيناريو أغلبهم في العالم العربي هم فريلانسرز بالينا أو غير متفرغين،
مستقلين.
أبعطيك أمثلة يمكن في غاية السطحية لكنها حقيقية. الإنسان اللي هو فريلانسر البنك لا يعترف فيك،
صح.
كمثال بسيط جدا يعني، عندك عوائق حياتية يومية ستصطدم فيها لأنك غير موجود بالنسبة لكل أنت في نظر وزارة العمل، ربما عاطل على عمل حتى يعني.
متسبب
الصناعة ما اعترفت فيك، فبالتالي لا يمكنك تكون نقطة جذب جيدة. فإلى أن تصلح الصناعة هذه وتصير في عندك والله زي برا مثلا في أمريكا تحديدا يونين أو نقابة الكتاب، من أقوى النقابات اللي تأثر وكادت تنتشل هوليوود في 2008 لما أضربوا، صار في أزمة كبيرة جدا يعني، لأنه الكتاب قرروا أنه ما يكتبون. فهنا مجددا أنا ما أقول أنه راح نوصل أو نبغى نفس المعايير، بس على الأقل الصناعة لها دور. وأنا هنا ما لوم أحد، أقول الصناعة بشكلها العام سواء شقها الحكومي أو
المنظومة كاملة،
المنظومة كاملة لابد أنها توجد الوظائف هذه. يعني هي ما هي قرار، مو انك توجد الوظيفه، انك توجد الاستقرار اللي يجي مع هذه الوظيفه. اني انا اقدر اقول والله انا بكون كاتب، هذه وظيفتي الحياتيه، ساعيش حياه مستقره رهيبه الى ان اموت وانا كاتب، ما احتاج اني اشتغل في ارشيف وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، لكن انا فعليا اكتب مسلسلات بعد الدوام. ما هي كذا.
طيب هل اليوم انك كاتب تاكل عيش بغض النظر عن
تأكل عيش تجيب فيها دخل جيد، لكن ما هو مستدام. لي نفس الأسباب، الصناعة ما هي يعني. في النشرة كمثال، برنامج يومي يفترض أن عندك قدرة مالية كقناة أنك تصرف على توظيف كتاب متفرغين. ما كان هذا السيتويشن، ما كان هذا الوضع. الوضع كان أن أنت تجيب مجموعة من الغير متفرغين اللي هم ممكن يلتزم معك شهرين بعدين ينقطع نفسهم بسبب كثرة الأعباء، وعنده وظيفته الأصلية فيتركك ويمشي ويجي غيره وهكذا. باسم يوسف حاول، والقناة وظفت على حد علمي كان في ناس يشتغلوا معاه كفريق كتابة، بس أعتقد أنه ما كان مجدي ماليا صراحة. إذا الصناعة كلها ما تدعم هذا الموضوع فهو غير مجدي. فتقدر تدخل منه دخل نعم، بس ما أعتقد تقدر تعيش عليه بالكامل.
طيب الحين بخليه هذا مدخل على صناعة المحتوى. اليوم كذا أنت عملت كثير في صناعة المحتوى، لعلك لم تعمل في غير بدأ من الوطن العربية وأنت ماشي. المحتوى مهم لأي مجتمع؟
بالتأكيد، ما أعتقد أنه في أحد بيقول لا غير مهمة، هي بالتأكيد صناعة مهمة جدا.
بس ما تدخل فلوس؟
هي إذا بأخذها بهالعمومية في مجالات في صناعة المحتوى تدخل فلوس. إذا بأخذها مثلا على الجانب التجاري البحث اللي هي يسمونهم كوبي رايترز في الوكالات الإعلانية، الكتاب الإبداعيين، هذه وظيفة جيدة وتدخل دخل ممتاز وإلى آخره. بس هنا نتكلم على جانب تجاري اللي هم يكتبون الإعلانات، يكتبون المواد الدعائية بشكل أو الإعلانية بشكل عام. هذه وظيفة جيدة،
لكن مو هذا المحتوى اللي أنت كنت تقصده برضه.
لا، هذا جزء من المحتوى. بس إذا بتكلم عن المحتوى بمعنى المحتوى الفني أو المحتوى الإبداعي الخارج عن إطار التجاري، يعني ما هو، وأنا ما عندي انتقاد، بالعكس يعني في جانب إبداعي رهيب ولطيف جدا في كتابة التسويقية، يعني مميز جدا وفي جوائز عالمية له وفي ناس فنانين ورهيبين. بس هناك في عجلة، في صناعة تدعم الموضوع، في منتج، في علامة تجارية تبغى إعلانات، في سوق، في شراء إلى آخره، فتمشي العجلة. فأنا عندي مبرر اقتصادي كوكالة إعلانية أني أوظف كاتب، وترى يأخذون بعضهم الجيدين منهم يأخذ رواتب مجزية جدا،
وحتى هنا في السعودية،
حتى في السعودية. مسموح نذكر براندز ولا عندك؟
أذكر ما شئت.
في عندك براندز مثلا تميزت في السعودية زي
غير ما تميت
تقصد البراند اللي هي أو علامات تجارية اللي هي معروفة وتبيع، زي مثلا تتكلم على مايسترو بيت كتجربة، أو دومينوز حتى، أو شاورما أو غيرهم، استثمروا في أنهم يدفعون مبالغ لوكالات إعلانية تصنع محتوى مميز وإبداعي. لما تجي على المحتوى الفني، التلفزيون، الإعلام إلى آخره، هنا اللي تجي الصناعة مجددا. أبحث عن الاقتصاد، يعني هل في جدوى اقتصادية لها صناعة؟ فإذا ما في جدوى، في الدول الأوروبية هي نموذج مختلف تماما عن أمريكا. الدول الأوروبية الحكومة تتدخل، الحكومة تعتقد أنها ملزمة أنها تدعم، لذلك السينما الأوروبية ما يهمها موضوع الدخل، عندها نوع من الاستقلالية، وأنا أهم شيء المحتوى وأصنع وأسوي وزي كذا. في أمريكا ضبطت المعادلة بشكل يكاد يكون استثنائي، يعني رغم انتقاد كل النخبويين لهوليوود وإنتاجها وكذا، لكن أنك توجد صناعة تدر مليارات وترجع تعيد استثمارها مرة ثانية في نفس الصناعة، فبالتالي توجد مئات آلاف الوظائف من خلالها، سواء فنيين أو كتاب أو ممثلين، هذه كلها في النهاية وظائف أو كاريرز، يعني مهن للناس هذول بدون تدخل حكومي. هذا كله يخضع للقاعدة الأساسية العرض والطلب، تخلق عرض وتعطي، يعني في النهاية
رأس مالية بحتة.
هذا نموذج ملفت جدا صراحة.
وفعلا بينما أن أوروبا تختلف السالفة، بس أنه في ناس يحسون أن أوروبا يعني إنتاجهم أحسن من
بالضرورة لازم يصير إنتاجهم أحسن، لأنه هذا أنت دعم حكومي، وأنت ما يحكمك الرأس المال، يعني يحكمك الجودة فقط، هذا معيارك الوحيد. بينما في طبعا رأس المال يشجع الجودة. أمريكا ترى مرت بمرحلة كانت أسوأ في الخمسينات أو قبلها حتى، اللي هي فترة تحكم المنتج، استوديوهات كبيرة والمخرج كان شبه يعني خيال مآتة صحت العبارة، ثم عدلت وضعها بنفسها أنه لا ما ينفع كذا، أنا دمرت القدرة الإبداعية، فصارت توزن بين الإبداع وبين
بين هذه. طيب على الإبداع وعلى التسويق، إنه في مجال إبداعي ويمدي الأخذ والعطاء فيه، ما بين كذا كل ما شنت حملة على تويتر وزارة وسحبت المنتجات، ضايقكم تخلي المسألة في المجتمع هذا في الصناعة هذه تخليها متأزمة؟
ما أقدر أقول متأزمة، في النهاية الحلول الإبداعية كثير، يعني ما لا يمكنك تستخدم هذا كعذر إنك ما تكون مبدع، لكن ورأس المال عموما بشكل عام جبان، ويعني حتى لو عنده فرصة أنه يثبت حقه أنه الإعلان هذا ما هو بخادش يفضل السلامة دائما، يعني أوكي أسحب المنتج وأرجع بحملة أخرى ولا أدخل في كل هالمواجهات المجتمعية والقضائية وإلى آخره. لكن إذا عندي تحفظ فهو على وزارة التجارة صراحة، رغم كل تقديري لجهودهم الرائعة خلال السنوات الأخيرة، لكن وزارة التجارة أو غيرها أو وزارة الثقافة والإعلام يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأقصد بالجميع هنا الجمهور والتاجر والمعلن والوكالة الدعائية. أنت جهة حكومية، جزء منك تشريعي حتى يعني، وجزء تنفيذي ما في شك، فما ينفع إنك تصير شعبوي إن صحت العبارة. ما ينفع لأنه الناس زعلت من حملة فتأخذ، حتى لو تلاحظ تغريدات وزارة التجارة أحيانا بعضها مؤخرا، أتمنى ما يزعلون مني، يعني هذا نقد بناء، فيها نوع من الاستجابة لضغط الشارع. إذا ضغط الشارع في الاتجاه الصحيح وهذا المعلن يخالف قانون، معك كل الحق إنك تأخذ كل الإجراءات النظامية وتغرمه وتوقف هذه الحملة عن الظهور. بس لاحظت، أو يعني هذه يعني مرياتي الشخصية، أنه مو بالضرورة كانت الفكرة أنه في مخالفة صريحة وواضحة، قد ما أنها الناس ما حبوا الحملة. الناس ما حبوا الحملة، أنا هذا ما يخليني، يجب أن أحافظ على مسافة واحدة من الجميع. إذا أنا نظاميا خالفت كمعلن أو كوكالة إعلانية أو كجهة خالفت النظام، إذن عاملني بالنظام. إذا ما خالفت النظام، إذن اللي عنده مشكلة يتجه، ومن حقه مكفول كمجتمع أن يتجه للقضاء وأن يرفع في دعوة عامة أو شيء زي كذا. تقدر ترفع دعوة عامة
في محاكم تجارية،
وتقدر تأخذ حق، يعني إذا تغرم الشركة إذا ثبت قضائيا أنها فعلا كانت تسيء للذوق العام.
إيه، وهذه مسألة مزعجة ترى، الذوق العام يعني
مسألة جدلية.
إيه فضغاض، يعني يمديك تحط أي شيء. يعني أتذكر حقة سنيكرز مرة مزعجة كذا، كانت مهوي عادية يعني، كلمات إحنا نقولها يوميا، أنا شركة بستخدمها مرة عادي، يعني أحس إن حتى الناس تتضرر. يعني كذا شركة عالمية تقول أوه يعني نسحب من السوق، إيش سالفتكم؟ إيش معناته يعني؟ أوه عادي يعني.
طبعا. أنا بعطيك رقم، كنت مع أحد الزملاء في شركة مارس اللي هي الشركة المالكة لعلامة تجارية سنيكرز. الطريف أنهم بعد هذه الحملة باعوا أكبر كمية سنيكرز في تاريخ السعودية حرفيا. ففعليا حتى الحملات المضادة اللي سووها الناس أو اللي سوتها وزارة التجارة هي خدمت المنتج. هي طبعا ما كان مخطط، هم انزعجوا وخافوا ودخلوا في حالة رهاب في البداية أنه المنتج قضي عليه، ثم تفاجأوا بأرقام المبيعات. إن ذكرت كل الناس بسنيكرز، صور سنيكرز اللي انتشرت في تلك الفترة أعتقد كلنا يعني
خلاص شوف إلا لا نتكلم عنها
أي يعني. وصورة الناس كانوا حريصين يصورون المنتج، يعني أنت خدمت المنتج بشكل عنيف ما كان يتخيله حتى. يعني الحملة لو تركتها في حالها كان حدود أو نطاق انتشارها يمكن 2 مليون شخص، 3 مليون شخص، بالحملة المضادة وصلت إلى عشرات الملايين
فعلا. يعني حتى جرير يوم تدخل تجارة التعليم، يعني
صح،
يعني فعلا مشكلة أنه رد الفعل وعدم وجود قانون واضح يخليني أعرف هذا الإعلان بينزل ولا لا. يعني هل أنه إحنا جالسين نمشي وفقا لهذه الأنظمة والمساحة، صح، ولا أنه إذا ناس إذا حطوا ترند
هو عموما في 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 خلينا نقول في توجه شوي ضد ضد الرأسمالية في أو ضد الشركات الكبرى. كل ما كبرت الشركة كل ما كانت أكثر يعني مشهية أكثر للهجوم عليها. يعني متكلم عن المراعي، تهاجم المراعي تشعر في لذة داخلية، يعني أنت قاعد تهز المراعي، يعني ما قاعد تهز منتج صغير وكذا، لا موجود في كل مكان في العالم. يعني ما هو سلوك مجتمعي، ما هو يعني يمكن مرة تجيب محمد الحاجي سوالف ليش الناس تتصرف بهذا الشكل.
طبعا استضفنا الصديق محمد الحاجي قبل فترة على بودكاست فنجان للحديث عن العلوم السلوكية والاجتماعية. يمكنكم العودة والاستماع لتلك الحلقة والموجودة في وصف هذه الحلقة. ونعود لمحمد بازيد، ولكن من الجانب الآخر تماما. هذه المرة سنشطح قليلا أو كثيرا للحديث عن الطيران والطيران التجاري بالتحديد، الذي دائما ما يتحدث عنه محمد حتى الملل، أو هكذا يقول. وفي حال كنت تعاني من رهاب الطائرات انتقل للجزء التالي، أو كن صبورا ربما يقنعك محمد.
أنك تحت رحمة آلة رحيمة بك أكثر من الإنسان.
لازلت أعيش نفس الدهشة حرفيا مع كل إقلاع. يعني يا أخي مدهش الإقلاع. ما أنا أستغرب الناس أنها ما تندهش. أستغرب اللي ينام وقت الإقلاع. يا أخي يفوتك شيء عظيم قاعد الآن. يعني يصير بسهولة الإنسان يتعود على وجود التقنية أو الشيء الرهيب في حياته. كنت أذكر كنت أشوف لوي سي كي في أحد الستاند أب كوميديان الشوز كان يتكلم عن الجوال, أن الناس تشتكي من سرعة الاتصال أنه بطيء كذا. فيقول يعني أنه هل سرعة الضوء غير كافية لك؟ يعني وين تبغى توصل يعني؟ طيب يعني الآن يصعب أنك تدهش الإنسان العصر الحديث فعلا. يعني فالطيران من الطفولة عندي, وصراحة أعطي يعني جزء من إثارة هذا الشغف لأخوي الكبير خالد. أكبر أخواني هو عنده أصلا يعني اهتمام كبير بالموضوع, فصار عندي اهتمام وبس وأبحرت.
وما فكرت إنك يعني غريبة إنك ما صرت طيارة يعني. يعني ما كانت خطة إنه أنا أصير طيارة يعني.
لا ما كانت خطة, ووقت ما أنا تخرجت من الثانوي كان مرة صعب. كانت خطوط السعودية في فترة موات تقريبا هي مرت مرحلة في التسعينات الخطوط السعودية يعني دخلت حالة سبات يعني.
كان وقتها باقي شعرهم الأخضر.
لا 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 مو لهالدرجة, لا كان بالشعر الجديد. بس ترى لحقتها تغيير المرحلة الانترودكشن حق الشعر الجديد أذكرها يعني. لا أنا ما كانت عندي خطة, ولما كبرت وصارت عندي فرص وظيفية وكذا كنت حريص أنه ما أدخل في مجال الطيران لأنه هو شغف نقي جدا عندي. يعني أنا أسافر أحيانا مطارات لأجل أني أسوي مثلا يسمونه ستوكينج للطيارات. في مطارات فريندلي يعني تهيئ لك بيئة ممتازة أنك تشوف الطيارات وتصورها وكذا, فما في شيء يخرب الشغف قد أنك تشتغل فيه.
والله جميل أنك قدرت تتصابى مع ذاتك إلى هالشكل.
أي فأنا محب, عندي أصدقاء في المجال بالعشرات, ألاحق التفاصيل بشكل مرة ممتع, لكن ما هي واجب, ما هي وظيفة.
لا لا جميل أصلا أنك تبقى برا. بس على الانبهار أقول اللي لو أنا اللي مخترع الطائرة كذا دائما أقول خلاص
سويت شيء,
ما دخلك شيء في الحياة
جدا.
يعني هو الاختراع اللي كذا اللي أحس أنك بدك تكي خلاص يعني جيم أوفر حياة.
مركبة بهذا الحجم لا زلت أشوف الإقلاع من المعجزات صراحة المذهلة في حياة الناس.
طيب يعني مثلا في سليمان صالح دائما كذا اللي أحسه خلاص إنه هذه أقل وسائل النقل
خطورة. يحب يقول أكثرها أمانة.
أكثرها أمانة.
أنت خليتها أقل خطورة.
الآن ومع ذلك ما يعني إن اللي يخاف منها لا يزال يخاف منها يعني. وش يعني إيش تحس يعني إذا جيت تبغى تقنع واحد شراكة هنا سؤال حلو.
أنت كنت مع لما جلسنا مع عبد المجيد وكان شاهد حي.
بس مشكلة إنك خوفت عبد المجيد. فمثلا عبد المجيد كناني لو جيت أنت تسأل الحين إذا جيت تبغى تقنع أحد إنه ما تخوف
طيران آمن
إيه إنه كذا اللي قال لك أنا أخاف كذا وجاء محمد يبغى يقنع إنه ترى ما تخوف الطيارة,
كيف اقنع؟
كيف ايش تقول؟
الطيران طبعا الخوف من الطيران ورهاب الطيران هو شائع, ما هو شيء خاص بالسعوديه, شائع في العالم كله. اعتقد الانسان كائن يفضل المشي على الارض يعني, وخلق لهذا الشيء. ما يعني ما هو مهيئ لاستيعاب فكره الطيران, ما هي موجوده في الدي ان اي عندك. فان الانسان يتوتر من فكره الطيران هذا طبيعي جدا وشائع جدا. الرهاب الطيران له جزئين, جزء أقدر أتفلسف فيه وجزء ما أقدر أتفلسف فيه. الجزء اللي ما أقدر أتفلسف فيه إنه يكون عرض نفسي, يكون جزء من نوع من أنواع الرهاب, وهذه لها علاجات نفسية, مختصين أطباء وغيرها يقدرون يتعاملون معها سلوكيا معرفيا دوائيا. هذا الجانب النفسي يعني قد يكون حتى مرتبط أحيانا بأنواع أخرى من الرهاب, رهاب أماكن مغلقة, رهاب مرتفعات إلى آخره. وفي جزء هو الأغلب اللي هو خوف معرفي. الإنسان عدو ما يجهل باختصار. لما تقلع الطيارة أنت تسمع أصوات, تشوف, تحس بحركات معينة, مجرد ما أحد يفسرها, وهذا اللي أنا أسوي أنك تفسر هذه الأشياء للناس. ليش لما تقلع الطيارة الساعة 12 في الظهر ترى توقع أنه بتكون في مطبات في الإقلاع لأنه درجة حرارة الهواء مرتفعة, فبالتالي في تيارات هوائية صاعدة تصطدم بالبرودة اللي فوق فتخلق مطبات. إذا طلعت الطيارة المرة الجاية الساعة 12 الظهر أو واحدة وصار في مطبات في الإقلاع وأنت فاهم السبب، بالتأكيد ما راح يكون نفس شعورك المعتاد لأنك أنت ما تدري وش اللي صاير.
طب قديش إنه مثلاً الاهتزازات مثلاً من المطبات إنه سالفة عادية يعني متى الواحد يبدأ يخاف؟
يا أخي يزعلون الطيارين ما حبنا يعني، عندي إجابة بس الطيارين حساسين مرة تجاه مجالهم. الأصل في المطبات الجوية إنها آمنة تماماً، الطيارة مصممة إنها تتحمل يعني أضعاف المطبات اللي ممكن تكون مريت فيها في حياتك وتختبر لهذا الهدف. طول ما في هواء سريع قاعد يجري تحت الجناح الطيارة فوق ما عندك مشكلة، لأن هي تعتمد على سرعة الهواء تحت الجناح يرفعها. لكنها مزعجة، ما في أحد يقول المطبات الجوية شيء لطيف وأنا أستمتع فيه، يعني هي شيء مزعج. تتكلم عن ظروف جوية أعقد وممكن تتسبب في سقوط طائرة، هذا خارج المطبات الجوية. نتكلم على أشياء ممكن تكون يعني دخول في 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 غيوم مفروض ما يدخل فيها، مروره يعني زي ما صار مع طيارة فرنسية مثلا سقطت بسبب أحوال جوية، لكن هذه حالات استثنائية، مو هذه هي اللي احنا نتكلم عنها كمطبات جوية يومية. لكن كمطبات جوية عادية، مجرد ان الطيارة مثلا اقلعت في جو حارة واقلعت من او مرت فوق مرتفعات جبلية او مرت فوق، هذه طبيعية يعني.
طيب متى هي تطيح اصلا؟ يعني مثلا متى تكون الاجواء تحس انها كذا هي اللي تخرب؟ يعني مثلا زي الفرنسية مثلا، هل انه يقدر يتفاداها؟
شوف لا، طيارة فرنسية عشان ما اجتزئها، ما في طيارة طاحت بسبب وحيد فقط كذا انه في هذا السبب اوقع الطيارة مباشرة، هي سلسلة دائما من المسببات تؤدي الى سبب نهائي يطيح الطيارة. فالطيارة الفرنسية مثلا ما كانت فقط سوء أحوال جوية، كان سوء أحوال جوية مع نقص في خبرة الطاقم اللي كان موجود على هي كانت رحلة طويلة، فكان فيها 3 أفراد طاقم، واحد الكابتن الرئيسي كان فترة راحة، والاثنين اللي كانوا يقودون الطيارة اثنينهم كانوا أقل خبرة صحة العبارة، لأنه عادة في مرحلة التحليق هي أأمن مرحلة فما يحتاج وجود كابتن متمرس. فاستجابة الطيارين اللي كانوا وقتها موجودين كانت خاطئة، بالإضافة إلى الظرف الجوي اللي مروا فيه. الأصل أن الطاقم مؤهل جدا لفهم الأحوال الجوية وفهم سرعة الرياح واتجاهها وحركتها وفهم ظروف المطار اللي بيهبطون فيه، فهي الأحوال الجوية أنت كيف تتعامل معها. يعني أحيانا مثلا الطيار يغير مسار الرحلة لأنه في غيوم ركامية رعدية ما يقدر يدخل فيها حتى لو كانت مجدولة بهذا الاتجاه، هو يغير. فهنا التجاوب البشري مع المتغيرات، يعني طول الرحلة في متغيرات كثير تصير، فالإنسان كيف يتجاوب معها هذا. وعلى فكرة هذه إحصائية قديمة قد تكون تغيرات، بس بحدود 75% من حوادث الطيران السبب الرئيسي فيها عامل بشري وليس لا الجو ولا الماكينة الجهاز يعني.
طيب على البشر، يعني أنا برو آلة،
أنا مع الأتمتة
يعني اليوم لو في طائرة، يعني في ناس كذا، في يعني قرأت أول إنه الطائرة أصلاً بس هو يساهم شوية في الإقلاع والهبوط الطيار، وإنه الطائرات أحياناً إنه تقدر تخلي يعني تقدر أي شركة تستغني عن الطيار بالكامل، يعني مثلاً بوينغ ولا إيرباص، بس إنه لأنه ناس تأمل كذا نفسيا، هي مسألة نفسية إنه بنخلي طيارين.
هو طبعا كتقنية موجودة، والطيارات اللي بدون طيار موجودة، بس طبعا على سكيل أو على نطاق أصغر بكثير من الطيارات التجارية، بس وجود التقنية هذا محسوم إنه في طيارات بدون طيار، وفي مبشرين بالتقنية زيك يعني يبشرون قاعدين بأنه مستقبل الطائرات بدون طيار، حتى التجارية حتى المدنية، وأنه هذا أفضل وأوفر، وبعضهم حتى ياخذها الى 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 مستوى اعلى من التخويف، انه الطيارين يشوفوا لكم وظائف، يعني
مفترض
قاعدين في المجال الخطا يعني.
او طبعا
التقنيه رايحه بالاتجاه، رايحه ما فيها شك
بدون ادري شك.
في شركات اخرى لا زالت تؤمن بانه العنصر البشري مهم، ما هو مو لاجل قياده الطياره، قياده الطياره زي ما تفضلت يعني في جزء كبير من مراحلها هي على الاوتو بايلوت او الطيار الالي، بس هو قادر على انه كل اللفات اللي تصير في الكروزنج ليفل او مرحله التحليق هي تصير بالطيار الالي، الارتفاعات اللفات كلها الطياره، انت الطيار اصلا يجدول مسار الرحله في الطيار الالي، وبالتالي الطيار الالي يمشي عليه ما عنده اي مشكله. لكن وجود العنصر البشري اللي يدافعون عن وجود العنصر البشري هم يدافعون عن القدره على اتخاذ القرار، يعني مو بالضروره الاله عندها 1+1=2. فهذه القرارات اللي ياخذها، ما في الجانب المشاعري والجانب اللحظي، انه والله انا في هذه اللحظه زي ما صار مثلا مع طياره US Airways اللي هبطت في نهر هيدسون في نيويورك. لولا وجود العامل البشري كان لا يمكن انه اله تقوم بهذا الدور. رصيد الخبره الهائل اللي عند الكابتن، القدره على اتخاذ قرار جريء خطا في نظر كل، يمكن شفت الفيلم او يعني كان في محاجه قويه انه القرار كان خطا اصلا. ليش تروح النهر؟ ليش تعرض النهر؟ صح نجحت، برافو صفقنا لك، بس ليش اساسا تروح النهر؟ طبعا ثبت بعدين انه كان قرار صحيح. الاله لا يمكن ان تعطي هذا الرد الفعل اللحظي الانساني بشكل،
ربما
حتى الان
هو حتى الان، لان الذكاء الاصطناعي يعني مثلا قادر على انه يعني يجمع خبرتك وخبرتي وفهم، فياخذ كل خبره كل الطيارات، يعني اذا اصبحت الطيارات كلها بالاله وبالذكاء الاصطناعي، فاي خطا تسوي اي طائره اخرى او اي شيء فهو يوصل لهذه، يعني فتصبح كذا خبرات متجمعه وقادر على نفس اللحظه، وما تنسى ما تنام ما تكلم.
هو في كل هذه في استفاده من هذا الشيء، في نظام في الطيارات نظام تنبيه مبكر في حالة الاقتراب من التصادم بين طيارتين، وكل فترة يعني تطلع حادثة من هذه النوعية. كان آخرها طائرة الإمارات مع خطوط ثانية نسيت، كانت قريب من سيشل. إذا قربوا طيارتين من بعض على نفس الارتفاع وفي احتمال تصادم بينهم، يفعل النظام في الطيارتين يعني بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل الطيارين، ويطلع أوردر مضاد، يعني النظامين يتفاهمون بالذكاء الاصطناعي اللي بينهم، فيعطي اوردر لهالطياره انها تطلع ويعطي اوردر للثانيه تنزل، او العكس يمين ويسار، بحيث انهم يتفادون
تلقائيا.
فيطلع يعني تنبيه عند الطيار انه يعني عندك حادثه تصادم وشيكه، اتجه لليمين، فهو يثق ان الجهاز الاخر على الطياره الاخرى قال له روح للجهه العكسيه. فهذا ذكاء اصطناعي لحد معين.
يا أخي شفت كيف الآلة أحسن.
وأعطيك شيء يأيدك بعد، إنه في حادث صار في، إحنا قربناها طيران سوالف طيران، في حادث صار في فوق زيورخ في بين طيارة DHL وطيارة إسبانية، كانت الحادث صار بسبب إنه طيارة روسية عفوا مو إسبانية، كانت متجهة لإسبانيا، إنه كانوا على نفس المستوى بسبب خطأ من برج المراقبة وبعدين أو من الرادار، بعدين اشتغل النظام تفعل بشكل جيد، يعني الآلة أثبتت أنها وفية reliable. وأحد الطيارين خالف الآلة وسمع كلام المراقب الأرضي، المراقب الأرضي تلخبط مع الوضع. فهنا حتى محمد الحاجة مرة ثانية، كان أحد الطيارين ألماني والثاني روسي، فالألماني مشى مع الآلة والروسي خالف الآلة ومشى مع التوجيه البشري، واصدمت الطيارتين وكانت كارثة سيئة مفجعة. واحدة من التوصيات اللي طلعت بعد الحادث أنه دائما استمع للتوجيه الآلة مو التوجيه البشري، لأنها يعني ما تتلخبط صحة العبارة
أيتها الآلة.
وفسر وقتها أنه الثقافة الروسية ثقافة تثق بالجزء من التفسير، كان أنه الألماني يثق بالآلة بشكل كبير بينما الروسي قريب من العربي. يعني أنت لما تسمع صوت إنسان يوجهك وفي آلة تقول العكس، تثق أكثر أنا أثق أكثر بالإنسان مثلا كثقافة،
بس المفترض أنك تثق بالآلة.
يعني تعلمنا من الدرس، استفدنا من الدرس.
خلاص اسحب على البشر يا محمد. وبعد ما أخذنا محمد لمكان بعيد جدا عنه، سنعود له الآن هذه المرة لملعبه وبين جمهوره وشركته الطماطة الغاضبة. حاولت أن أقنعه بأن الطماطة الغاضبة اسم أفضل من ماد توميتو، لكن مشكلة الخواجات والناس الكول. وفي حال تساءلت مثل ما فعلت أنا عن ما هو الاسم الفعلي المسجل للشركة على الأوراق الرسمية، محمد يرد عليك ويقول
لا، الاسم الرسمي
إيه؟
لا ما أحنا هذا نشجع أنه إذا في أحد يبغى يتحول عميل لنا يجي يوقع عقد فبيشوف اسمنا.
خلاص لازم نوقع معك.
ما حياك الله.
لا يعطيك العافيه. طيب الحين الطماطم الغاضبه كذا تسمونه ولا لازم؟
لا ما توميتو نسميه.
ما توميتو
يا اخي كول اكثر من.
والله حس الطماطم الغاضبه ترى رهيب.
صح بس نفكر فيها. خلنا على ما توميتو.
طيب ما توميتو بداتها انت 2012
اثنين. بس أنا واحد من 4 شركاء فيها.
حازم،
طارق
ووائل. اسماء كلها غريبه
يعني ما ما في اثنين محمد ما في مثلا
شو اسمه. طيب بداتوها كيف كانت اول شركه تاسسها محمد؟
كان اول تجربه نعم.
كيف كذا التجربه اللي مو كذا ما اسال محمد مع البدايه شركه مخاوف كذا ايش كانت فيها اشياء؟
في مخاوف كان وفي حماس في مخاوف في وفي دروس كثير تعلمناها يعني ما كانت ما جات بسهوله يعني بس يعني مستمتعين بالرحله واثبتت جدواها يعني الحمد لله. احنا الشركه السنه السادسه الان الشركه صار عندها تقريبا 4 شركات سيستر كومبانيز يعني صار في نقول ايكو سيستم يعني خاص بالشركه والخدمات اللي تقدمها. بس هو كان قرار اعتقد انه يعني انا كنت في وظيفه وكانت وظيفه مريحه يعني كنت مرتاح ما كانت وظيفه مريحه بس كنت انا مرتاح فيها.
كانت العربيه؟
كانت العربيه كنت في العربيه
دبي وحركات
ايوه في دبي صح هذه كانت واحده من الاشياء فاني انقل من دبي للرياض يعني بس ما ندمت اطلاقا على الخطوه يعني بل الان يعني
خصوصا انت ما انت من هالرياض اصلا.
انا مو من هالرياض كانت اول انتقال للرياض 2012 يعني جات الفكرة أنه عندنا منتج اللي هو كان التاسع للربع وجربنا فيه يعني كان فيه تجربة قبل التاسع للربع على مدى سنوات كنا نحاول نبيع رعاية التاسع للربع. أول سنة فشلنا فشل ذريع، ثاني سنة جاتنا رعاية على خفيف، ثالث سنة نجحنا بشكل ممتاز فصار فيه learning curve في صحة العبارة فصار فيه أنه والله المجال هذا إحنا نقدر نعطي فيه عندنا قدرة على إنتاج عندنا قدرة على التفكير بشكل جيد إبداعي. وجات فكرة أنه نبدأ الشركة. المغامرة كانت أنه خصوصا أنا متزوج وعندي طفلتين فبالتالي بأخذ مغامرة مو لحالي بأخذ مغامرة كاملة أنه نبدأ شيء. وكان أحد الشروط اللي حطيناها على بعض في البداية التفرغ يعني أنا أخذ المغامرة بدون خط رجعة فبالتالي لابد تنجح. اما سالفه انه والله طيب انا شباب موظف وانتم قواكم الله بصير معكم بارت تايم واذا نجحنا لا فكان هذا شرط اساسي وبالفعل الكل بدا متفرغ تقريبا للشركه.
جميل جدا هذا القرار يا اخي رهيب يعني احس انه مساله اللي او بسوي شركه بس اني بطقطق على الجنب يعني خليها على الجنب يعني ما
والله شوف حسب انا ترى ما اوصي انا ما احب انصح في الشركات ابدا ما احب اطلع ب لأنها ظروف مختلفة تماما لكل شخص يعني قدرتك يعني أنا ترى صح أنا كنت متفرغ واستقلت من العربية بس كان عندي بلان بي يعني كانت أنه هو كان عندي مثلا برنامج النشرة كان يدخل لي فلوس بشكل معقول صح ما يأخذ من يومي غير يعني 3 أيام تصوير كانت وكل يوم تصوير كان عبارة عن 2 ساعة في 6 ساعات في الأسبوع وباقي وقتي للشركة. بس ما أنصح أحد معه أو ضد يعني هي في النهاية ترجع لي مدى قدرتك على انك تنجح فعليا
يعني. بس يعني وين المخاطره يعني ما يعني لو كل شيء يجي بالسهل كان كل الناس صارت رهيبه ترى او انه كل الناس سووا ماتيميتر ليست بالسهل يعني كذا اللي أو انا بسويه على الجانب وبتضبط يعني تحتاج مخاطره تحتاج خطر لا رجع تحتاج يعني هذه يعني كذا النفسيه يعني اللي يخليك ما في شيء تريح يعني لانه حتما انه جتكم مصاعب
جاتنا مصاعب
يعني لو انك تلقى انه بعضها لو ان عندك وظيفه تقول خلاص يعني برجع خلاص
هذا بس هذا ينطبق على كل شيء. انا مؤمن بهذه الفكره فكره انه خط لا رجعه هذا دائما اذا انت تبغى تاخذ خطوه او قفزه حقيقيه في حياتك لازم تقطع الخطوط الرجعه هذه ولا ما راح تسوي شيء فعليا. بس ايضا مؤمن بانه لازم تكون متاكد ايضا انك انت تبغى تاخذ هذه الخطوه يعني في ناس يعني انا ليش ما اخذ هذا التحفظ شوي لانه ايضا صاير في استسهال شوي للموضوع يعني ما هو بال في ناس انا مؤمن انه في ناس مثلا ما عندهم مره جيدين كموظفين بس مو جيدين كاصحاب عمل فيها كثير من التخطيط يعني انا شوي بقلب محاسب الان قربت 6 سنوات دخلت في تفاصيل محاسبيه لو ما اخذتها بالجديه الكافيه ما كانت الشركه تستمر يعني احيانا اخطاء تافهه محاسبيه توقعك في مازق يقضي على الشركه كلها ببساطه.
انت بدات من 4 اليوم كم عندكم موظف؟
اليوم احنا ماتوميتو لحالها تقريبا حول 32 بالشركات يعني ممكن نوصل 40 تقريبا.
آه لو كنتوا في هذا السؤال كذا اخي ايش رهيب ايش رايكم انا حصلتي والله عجيب
حطها حتى في البودكاستات السابقه
غريب يا اخي الان لو كان ما تميتوا مو في الرياض كنت ستحظون بذات الفرص
ما اعرف لكن ما في شك ان الرياض فيها فرص عظيمه جدا خصوصا انا مؤمن جدا ان الرياض خلال يعني هي يعني اصبحت فعليا اهم مدينه في الشرق الاوسط وخلال 5 سنوات ربما تعزز هذه المكانه في جوانب ثانيه حتى ثقافيا واقتصاديا لان فيها مكون الصحيح يعني من الخلطه الصحيحه يعني صحه
إيه بس في نفس الوقت كذا في يعني في انه طبعا جزء من تعزيزها خصوصا الثقافي والتغير اللي مثلا اللي يغيب عنها اشهر يعني صح. او سنه يجد اختلفت تماما يعني حتى ثقافيا يعني مو بالضروره بس في الاشكال ولا في الفرص الماليه والاقتصاديه وأعز ذلك بعضه إلى أن الناس بدأت تيجي من كل مكان فلم تعد الرياض بس أهل نجد يعني صح. وإنما أنه من جدة ومن الشرقية هذا أنتم وهذا أنا متطف كلنا متطفلين على الرياض يعني فأصبحت كذا خليط من كل مكان كما لو أنها جدة قبل سنوات
صح. صح؟
تشوف هذا شيء صحي أنه أصبحت مدينة واحدة اللي فيها كل الفرص
يعني ماني صراحة مختص اجتماعي جيد وإذا عندي آراء فهي آراء متطفلة على المجال يعني أعتقد يمكن المرحلة الحالية تحتاج أنك تبني مدينة بهالقوة بهالضخامة ويمكن فرق الرياض عن أي مدينة ثانية في المنطقة أنها فيها مجتمع حقيقي وفيها فرص اقتصادية وفيها اقتصاد قوي يعني القاهرة مثلا مدينة فيها مجتمع حقيقي فيها روح حقيقية بس اقتصاد ضعيف أو يعني خلينا نقول ما هو بالقوة الكافية دبي فيها اقتصاد رهيب وفيها كل شيء رهيب بس ما في مجتمع حقيقي في دبي صحيح. يعني عشت 4 سنوات في دبي وغيري عاش كثير تعريف المجتمع غير موجود في دبي بالشكل اللي يخلق اللي يكمل الجوانب الثانية لكن ما في شك مدينة من أجمل المدن اللي ممكن تعيش فيها الرياض جمعت الشيئين وخصوصا مع التغيرات اللي ذكرتها في الأخير أنه ثقافيا حضاريا قاعدة يعني اجتماعيا قاعدة تنمو بالاتجاه الصحيح بشكل كبير جدا يعني فوجود هالكم الكبير من المواهب والفرص والاقتصاد القوي والإرادة التغيير يعني أنت مؤهل بكل المقاييس أنك تكون أهم مدينة وربما أفضل مدينة في 5 سنوات القادمة للعيش فيها فعليا هل هذا صح غلط؟ في جدل بيئي أنه مثلا الرياض مدينة مواردها أقل من أنها تتحمل هذا الضغط الهائل فبالتالي بيئيا بالمعايير البيئية يفترض أنك توزع هذا الثقل على مدن أخرى بس زي ما قلت لك أنا ماني مختص صراحة
أي عادي يعني بس أنا يعني قرأت أذكر مرة برضو هذا مثال من أفضل الأمثلة بالنسبة لي يعني نيويورك أنه من عام ظهر ترجع 80 سنة للخلف نفس عدد السكان يزيد مليون ينقص مليون يعني ففي يعني هذا ليس بمحض الصدفة وإنما أنه يعني كم عدد الأماكن القابلة للسكن قدرة المدينة على التوسع قدرة الناس الموجودة عدد الوظائف مستشفيات المدري إيش كلها كذا محسوبة أنه تكفي 21 مليون نسمة
صحيح قد يكون
إيه ما نزيد نقصت جبنا وظائف زادت
معك. بس يمكن إحنا في مرحلة نمو يمكن يعني لسه ما وصلنا للطاقة الاستيعابية القصوى
فعلا طيب الحين إيش أخذناك كذا تكة الحين برجع لك تكة كذا العربية تجربة العربية 4 سنين
هي كانت سنة في إذاعة في بانوراما فهم وثلاث سنوات في
معد ولا مقدم
كنت معد ومقدم هي الإذاعات الآن كلها صارت ون مان شو يعني
وتقدم وتهندس صوت
أنا استغرب في إذاعة السعودية الرياض في مهندس صوت في مخرج ما أدري شو الفرق بينهم الآن أنا عجزت ألقط الفرق بينهم بس
في يعني ما شاء الله عليهم يعني طيب الحين كيف تجربة العربية غرفة الأخبار كذا الحياة في
تجربة ثرية مختلفة جدا
إنك قلت إنها غيرتك برضو يعني
جدا جدا إنك تشتغل في مجال بهذه الاحترافية يعني نفس سريع جدا يعني ممكن أول ما داومت في العربية أول يوم دوام قالوا لي أجلس جنب، أنا كنت رايتر ريبورتر ومحرر أخبار، قال أجلس جنب فلان، جلس جنبه، قال خلاص تعلم وراح اللي وظفني. ففلان هذا ما أعطاني وجه، فكنت طيب كيف بتعلم أنا يعني. وكان مرة يعني أحاول فيه، ويعني أحاول أني تشعر أنك ثقيل يعني، وأنت تسأل أسئلة، وإيقاع العمل سريع جدا لدرجة أنه ما يسمح بتطفل كائن جاي يبغى يتعلم لسه. فواحدة من أبرز الأشياء اللي تعلمتها بالعربية أنك تتعلم بنفسك، أنك يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة قالوا خلاص انتهت فترة التدريب، اللي هي أنا ما أدري أنها انتهت، ما أدري أنه كان في فترة تدريب أصلا. وجاني الرئيس تحرير النشرة رمى علي أوراق، قال لي سوي تقرير، وراح حرفيا. فتمشي وتصدم بزملاء وتقول لهم شلون اسوي تقرير، كيف اكتب؟ انا ما كان عندي مشكله في الكتابه يعني، عارف اكتب الحمد لله بشكل جيد، بس كان عندي مشكله في التقنيات الخاصه بالقناه نفسها يعني، لانه في العربيه انت تكتب تقرير الاخبار اللي بيطلع في الاخبار، وتجمع الفيديوهات الخاصه فيه، وتطلب اذا في جرافيكس تطلبها، وتسجل الصوت، وتمنتج هذا كله انت في الكمبيوتر الخاص فيك. فهي يعني بهذا الدايركشن الجديد في القنوات الاخباريه، فكل هذه اشياء تقنيه بحته يعني، يحتاج انك تتعلمها وكذا. فكان هذا جانب. الجانب الثاني اللي هو جانب انك تشتغل، دوامنا كان 12 ساعه، انك تشتغل طول اليوم على قصه انت عارف يقينا انها بعد اقل من 12 ساعه ستكون ارشيف، يعني جهدك هذا كله راح ينتهي بنهايه اليوم.
اقل من سناب شات انت؟
اقل من سناب شات فعليا، اقل من سناب شات. بل في احيانا انت قاعد تشتغل على قصتك وتبنيها وتمنتج وما ادري ايش، يجي خبر اهم منك فيلغي خبرك هذا بالكامل، يعني جهدك هذا كله راح. فانك تتصالح مع فكره انه اي شيء انا راح اشتغله الان هو قصير الاجل تماما، وانه بالربما حتى ما يطلع على الشاشه، او بس هذا شغلك يعني. يعني طبعا حتى اصلا لما يطلع، عشان تشتغل 6 ساعات ويطلع على الشاشه بدقيقتين، وممكن يكون الخبر رقم 5 حتى يعني، مو من الاخبار الاساسيه حتى اللي طلعت. هذا كان تحدي لذيذ، وبيئة عمل إيقاعها سريع جدا.
مهمتك أنك أنت اللي تجيب الخبر؟ يعني أنت اللي تدور خبر وتحطه، ولا يعطيك هيدلاين يعني رأس الخبر وأنت
رئيس تحرير النشرة هو اللي يجمع النشرة حقته ويركبها، فيجي يختار يقول والله أبغى الخبر الأول عن كذا، الخبر الثاني كذا، الخبر الثالث، الرابع، خامس، إلى نهاية النشرة. وأظن كل الناس تعرف أن الخبر الأول هو الأكثر أهمية وثقل، والأخير هو دائما اللايت الخفيف اللي هو عن مسابقة أطول شنب صارت في الأراضي. هذا النوع، أنا شفتك تمسك شنبك يمكن أو حالي بالموضوع. فهذه من هنا إلى هنا. طبعا الجميل كان في العربية أنه أنت ما تثبت في موضوع واحد، أنت اليوم تسوي تقرير عن بوادر حرب عالمية بين روسيا وأمريكا بهذا الثقل، وبكرة يطلب منك تسوي تقرير عن أطول شنب في العالم، ولازم تشتغل بنفس اللياقة على الاثنين. يعني تكتب هنا خبر وتأخذ بنفس الجدية وتعطي، طبعا مع اختلاف النكهة يعني في الخبر كيف يكتب.
طيب الحين كم أذكر أنك قلت لي أنها 12 ساعة صح؟
دوام العربية أو نيوز روم عموما هي شفتات 24 ساعة طبعاً يشتغلون،
ف 12 ساعة. طيب كم خبر في اليوم يعني أنت بتشتغل على هذا الشنب هذا؟
هو في يطلب منك مهام مختلفة، يطلب منك تسوي تقرير، هذا غالباً يكون واحد في اليوم، تسوي تقرير طويل تأخذ فيه 4-5 ساعات شغل، تجمع مواد عنه وتكتب دقيقتين إلى 3 دقائق محترمة عن الموضوع، اللي هو دائماً ينتهي بأنه مثلاً محمد بازيد العربية كذا في نهاية التقرير، هذا اللي هم يعني كذا. وفي طبعا في تقارير ميدانيه، بس احنا كنا نشتغل التقارير الداخليه.
اوكي.
وفي النوع الثاني من المهام اللي تطلب منك، اللي هي المهام السريعه، اللي هي تكتب الاخبار فقط، تكتب الهيدلاينز العناوين الرئيسيه للنشره، تكتب هذه ممكن تطلب منك في اليوم عده مرات عادي حسب طبعا ايقاع الاخبار كيف كل يوم يعني.
اهم خبر اشتغلت عليه؟
اهم خبر اشتغلت عليه في واحد كان طبعا فتره الثورات كانت كلها اخبار مهمه، جت فتره زخم اخبار مهمه لدرجه انه يعني لو كانت في ايام عاديه كان يعتبر هيدلاين، لدرجه ايام الثورات كان في بعض الاخبار لو جات قبل سنتين بتصير هيدلاين لمده 3 ايام. في ايام الثورات كان يطلع خبر ثاني او ثالث، لانه في اخبار اكثر اهميه واسرع ايقاع بكثير. اهم تقرير اشتغلت عليه كان في البدايات، وكان بالنسبة لي يعني ثقة كبيرة أن يعطوني هذا التقرير سوي أنت، كان اللي هو خبر المحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف. اللي جاه المكتب وفجر نفسه في المكتب، فكان خبر يهز فعلا، يعني تتكلم على احد اعمدة الدولة، يعني رجل بهذا الاهمية، ثم تترك كل النيوز روم وتجي. طبعا ساهم فيها اني سعودي فقالوا هذا فاهم اكثر، وتجي تقول لي سوي تقرير. كان حدث اليوم فعلا، ايام يعني جلس الحدث هذا مهم.
طيب ما أبغى أقول أسخن خبر يعني، بس يعني الخبر اللي تقول
أطول شنب.
سويت أطول شنب صدق؟
لا لا ما سويت أطول شنب، بس ما كثيرة ما
أذكر. البرتقال فيه فيتامين سي؟
لا هذا كان في هذا يسمونه سيجمنت بروديوسر، يكون يعني فقرة ثابتة في النشرة، يكون عادة لها فريق خاص فيها يعني.
أوكي.
لكن أتكلم عن الأخبار اللي تتغير يعني، ما أذكرها كثيرة يعني.
أوكي. أوه كثيرة.
بس أذكر أول تقرير سويت.
أوكي جميل. إيش كان؟
كان عن الحج في السعودية يعني. كان موسم الحج ويعني. فايه كان قريب من
كذا. محمد بزيد العربية.
نعم ممتع اللحظة دي كانت، دائما تقول اسمك في آخر التقرير ممتع.
عندما تسمع الحديث وتصل عند هذه النقطة غالبا ستعتقد أن محمد طالب جامعي، لكن لا، محمد درس في ثلاث جامعات، الملك فهد للبترول المعادن والإمام والملك فيصل. وإن تساءلت من أي الجامعات الثلاث تخرج، راح تتفاجأ بأنها
كلية معلمين أربعة.
أو أربعة.
أربعة. البترول مرتين، فإذا تبغى تحسبها صار خمسة.
ما شاء الله.
أنا أزعم إني جبت قبول مرتين في البترول. المفروض يعطوني شهادة على هال.
الحالة تكفي. طيب الحين أربعة. ولم تكمل ولا واحدة.
لم أكمل ولا واحدة صحيح.
طبعاً. طبعا فيه برضو انه لما تجي الامثله حقت في الجيت ما ادري ايش ذي هذا.
لا شوف شوف انا من باب الاثبات شيء للنفس دخلت تعليم عن بعد وانتساب، وانا على وشك تخرج قريب.
جامعه سعوديه؟
جامعه
لا الجامعه الالكترونيه.
لا لا جامعه الامام. اداره اعمال، بس هذه كانت لهدف شخصي بحت يعني.
اوكي جميل. لاني ازعم انها انه الكل يقدر ينجزها مهما ليست
ما هي بالتعقيد الصحيح بدليل عدد طيب. عدد ضخم للخريجين الجامعة.
طيب مدى أهمية إنه الواحد يأخذها؟
لا مهمة يعني.
خلينا نفكر فيها حقيقة يعني لوجودها ذاتها يعني
شوف ما حبرر وضعي لأي أحد ثاني أبدا يعني، وأقول أحد ثاني إنه والله ترى ما هو مهم شوف أنا نجحت، ما هو بكذا الموضوع يعني. يمكن أنا يعني استفدت كثير من فترة التخبط اللي عشتها في المرحلة الجامعية، بأني يعني اضطريت أني أوجد أني أعرف أنا إيش أبغى عشان أمشي يعني. الجامعة فيها ميزة وفيها عيب. فيها ميزة أنك تحدد لك مسارك، تعطيك مسار. عيبها أنه قد ما يكون هذا المسار الصحيح أو هذا المسار اللي أنت تبغاه. فهذه خطورتها يعني. يعني أنا أوصي بالدراسة الجامعية ما في شك، بس انتبه للي انت تبغاه فعليا يعني. مو يعني لا تكون الجامعه هي لذلك كثير من الشباب حينما يتخرج تخصص غريب او مو غريب، تخصص يعني جغرافيا مثلا، اذا انت ما دخلت التخصص وانت عارف ايش تبغى اكيد بتكون عالة على سوق العمل في النهايه.
طب حتى لو دخلت اداره اعمال تحس انها تفيدك انت؟ ما تميتوا تبحثون عن
خريجين جامعات؟ نحن نبحث عن مواهب، والآن أغلب أنا عندي وجهة نظر متطرفة في التوظيف وفي كل الموضوع هذا شوية، مو متطرفة بس يعني خلني أقول ما هي خاضعة للتخصص يعني. كثير أقرأ أحيانا في تويتر وكذا الناس غاضبة تجاه الوظائف، وأنه مسألة التوظيف أعقد بكثير من شهادة يعني. أنت في النهاية تبحث عن تناغم، تبحث عن أحد ينتمي لهذه المنظومة ويقدر يضيف له، بالذات على الشركات الصغيرة المتوسطة يعني، يفرق هذا الشيء كثير. فما هي مسألة إنه والله أنت عندك يا أخي مثلا 70,000 خريجين محاسبة، ما هي بهالبساطة. ويزعجني أحيانا لما في ناس، أوكي ما ألوم واحد خريج ويبحث عن وظيفة أنه يكون بهالغضب، لكن يزعجني كثير لما يكون في واحد يفترض أنه قريب من عالم الأعمال ويتكلم بهالسطحية صراحة يعني. ما أقدر حتى أنمق الكلمات، سطحية كبيرة جدا يعني. ما هي المسألة أنك يعني توجد الشهادة المناسبة يعني. الحياة يا أخي أعقد من كذا بكثير يعني. فأنت تبحث عن شخص، بالذات إذا كنت في مجال إبداعي، بالذات إذا كنت في مجال، تبحث عن شخص ينتمي لها المجموعة. فبالتالي الشهادة هي ما هي معيار أساسي. وكثير من الشركات الآن، ليش الشركات تطلب مقابلة شخصية لو كان الموضوع فقط شهادة؟ كان أنا أوظف أي واحد يجيب لي شهادة وبمعدل عالي وخلاص وحطه في الوظيفة.
أي مفترض إنه.
لكن أنا أفترض إنه في جانب شخصي، في جانب له علاقة بقدرته على العطاء في هالمنظومة، بقدرته على الاندماج في المكان.
وحتى فهمه يعني ممكن يعني ما ودي والله أظلم الشباب يعني. بس اني حتى اتصور انه ما هم اغلبهم يعني ممكن
ترى يتفقون على نطاق بلاتيني، ترى ما عندي مشكله تساعد عشان ما حد يظن احنا نطاق بلاتيني واغلب موظفين سعوديين، لكن حتى الموظف السعودي
يعني انه بتفق معك انه مثلا حتى تلقى ممكن المحاسب هو دخل المحاسبه وهو بس عشان والله يمكن صح. انه بس هذا القسم، وخصوصا جامعتنا السعوديه ما شاء الله رهيبه جدا هي اللي تختار لك التخصص
صحيح يعني يعتقدون انه هذا الانسب لك
ايش تبغى اختار ثلاثه انت تحبها احنا نختار لك واحد وعاده نختار لك ثالث واحد عادي يعني وما يمديك تغيره فتقعد درس شيء ما يدري شو يعني بس فيجيكم محاسب شهاده محاسب بس انه مره رهيب كاتب
جدا
ما في احسن منه جداً. وهو ما يبي المحاسب اصلا فالحين نقطتي انه يعني ما عاد يعني هي ليست يعني هي بس تفتح باب ولا هي شيء تخلصه وتمشي ولا وش بالضبط يعني
والله عندي في وجهه نظر في التعليم ما اذكر وين قريتها لكن منتشره ما هي نادره يعني فاللي هي فكره انه التعليم العام يجب ان يقف عند عمر 15 فعليا واحنا قاعدين نضيع وقت كثير في 12 سنه التعليم فعليا ويقتصر على تعليم الاساسيات والمهارات فعليا انا مره عجبني الراي هذا واتبناه يعني ثم من 15 إلى 18 أنت تعرف اللي ينفع أنه يدخل اللي خامة وخامة جامعية فعلا لأنه الجامعة ترى لو أنا بأخذها طبعا هنا جانب تنظيري بحت لو بأخذها بالجانب النظري هي ترف أو هي إضافة مو ترف أنا أقول هي إضافة لكن الإنسان بعمر 16 سنة ترى تقدر تأهله سنتين ويدخل سوق العمل يعني ما هو معقد ده درجة سوق العمل أتكلم عن الماس عن السواد الأعظم من الوظائف ما تحتاج هذا المستوى العالي من التأهيل النظري 4 سنوات إنسان يقعد يدرس في أشياء نظرية بحتة عشان يطلع في النهاية يروح يدير آلة في مصنع طب أنا أقدر أختصر هذا الموضوع كله وخليه يتعلمها في سنتين ويصير يدير آلة في المصنع يعني بينما اللي يحتاج هذه السكيلز اللي عنده القدرة مو بيحتاجها اللي عنده القدرة هو اللي يوصل للمرحلة الجامعية وأزعم حتى برا الخريجين الجامعة ما هم الأغلبية العظمى يعني من الناس الأغلبية العظمى من الناس هم عاملين وبراتب جيدة ويعني لو أخذت قطاع الطيران كمثال الطيار غير جامعي ترى وظيفة من أكثر الوظائف المجزية يدرب سنتين طبعا إذا كانت لغة إنجليزية جيدة
وساعات
طيران وثم يتحول إلى طيار ما أحتاج طبعا الآن صاروا مثلا خطوط السعودية صارت تحدد أن أدرسهم بكالوريوس علوم طيران هذه إضافة رائعة وجميلة وما حد ضدها لكن كأساسيات أنت ما تحتاج أنه يستهلك كل هالوقت في, في, في دراسة أشياء هو ما يحتاجها فعليا اجعل النخبة الفعلية اللي تحتاج أنها تواصل تعليم نظري لأنها ممكن تصنع فارق هي اللي توصل للجامعة والبقية فيدهم يا أخي في حياتهم بمهارات وليست نظريات ومعارف ما يحتاجونها
في عندنا جوجل مثلا يعني انت اخذت مثال على الشركات الصغيره والمتوسطه كذلك جوجل يعني صار لها يعني اكثر من فتره هي تحاول يمنه انه يسرق تحاولوا يعني جوجل عندها تجارب كثيره في توظيف الناس فكانت في فكره اللي 17 ألف مرحله لا تاخذ 60 تمر بمقابله شخصيه لا تنتهي وبعدين كان في الاسئله الصعبه والاسئله ما ادري شو بس وجدهم من كل هالتجارب انه اللي يوظفونهم افضلهم هم اللي يروحون يساعدون على الشركه ويجيبونهم زي كذا وهذا ما مر بتعقيدات جوجل فوصلوا انهم ما صاروا يطلبون شهادات في توظيف جوجل ولا كان تتخيل يعني
صح.
فهي اصبحت لنا كذا اصبحت انه انا باخذها لانه هي جزء من الحياه تدرس تدخل جامعه تتوظف
انا ما لوم اللي يدرس جامعه في النهايه لانه اذا تخرج من الثانوي الخطوه المنطقيه التاليه انه يدخل جامعه يعني في ضغط اجتماعي مرعب على الموضوع ولازلت أنا كل اللي قلته قبل شوي هو جانب نظري يعني لو جاني واحد سألني الآن قال لا والله ممتاز نقتنع فيه أقول لك لا تقتنع بكلامي لأنه الدائرة اللي عندنا تعتمد على الجامعة فبيكون نصيحة خاطئة تماما في هالوضع
بدونها أصلا بتتعقد يعني ممكن تلقى فرص وما تدخلك لأنه ما عندك
لأنك ما عندك شهادة جميلة
فهي كذا أشبه بالتصريح اللي يخليك وأقدر أتكلم معك الحين
صحيح وفي وظائف كثير بالذات في الحكومة تعتمد على درجة البكالوريوس بالمطلق يعني ما يهم إيش تخصصك
وما يهم قديش أنا أبغاك.
هذه واحدة من الأشياء ودي وزارة الثقافة والإعلام يعيرونها انتباه، التصريح الدعاية والإعلام مثلا ما يمنح إلا اللي عنده شهادة جامعية، حتى لو تخصصك علم نباتات في الغابات الأمازون ما يفرق، يعني شيء ما له علاقة إطلاقا بالدعاية والإعلام. هذا شرط قديم جدا موجود أيام ما كانت الشهادة الجامعية شيء يعني
شيء يا. كانوا يبغون يحددون نوعية الناس اللي يبغون
اللي يشتغلون في الدعاية والإعلام.
يعني قد قال مرة محمد كيان في واحدة من الحلقات إنه هي بس عشان شهادة مجرد إنه أبغى فلترك، يعني أنا عندي 17,000 واحد جالس يقدم، فعشان أسوي بس كذا
أحتاج فلتر من نوع ما.
إيه أوكي طيب اللي عنده شهادات أعطني إياهم،
صح
جيب مدير وهكذا. فيعني فهذا جزء من حياتك اللي كنت أبغى أخذ رأيك فيه يعني. وبس والله.
جميل.
وبس والله.
يعطيك العافية.
يا أخي شكرا جزيلا والله.
بالعكس أنا سعيد والله.
الله يعطيك العافية. يعني أنت ممتن للوقت أصلا اللي أعطيتني.
أنا ممتن للوقت اللي أعطيتك إياه. طيب. طيب. أنا ممتن.
في أحدهم قال لي. لأنك أنت قلت لي أنا ما تقدر تلقاني شيء.
لا يعني شوي تحديتك في البحث يعني.
الشاهد إنه تحمسنا شوي. في أحد قال إنه يحب يفشل كثير.
يهمني أعرف.
تحس إنك تحب تفشل كثير؟
ما أستغرب إنه أحد ممكن يقول هالتعليق عني. ممكن.
ممكن. هو قال.
يعني. كأني أخمنت واحد.
بس ما تصور أنك جبته.
ممكن.
طيب الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لوقتك. أدام الله طماطتكم الغاضبة.
شكرا لك.
نشوفها إن شاء الله.
تقول في النهاية هذا فنجان وهذا ولا
لا لا هذيك بس في اليوتيوب.
بس في اليوتيوب هنا ما تقولها.
هنا ما نقول. هنا نقول الله يعطيك العافية تقول الله يعافيك.
شكرا لك.
شكرا. تستطيعون إيجاد محمد وكل ما تحدثنا عنه في الروابط في وصف هذه الحلقة في أي من التطبيقات التي تستخدمونها. طبعا نكرر أن بودكاست فنجان منتج من مجموعة منتجات ثمانية الشركة الأم، فهناك بودكاست 8 3/4 مع سعود العود وقناة فنجان على اليوتيوب، هناك كذلك المقالات على 8 الموقع وقناة 8 على اليوتيوب بها الكثير من الفيديوهات وبقية الإنتاج، وهناك كذلك محمد بازيد ستجدونه في تلك القناة، وهناك 8 بالإنجليزي أو كما نسميه نحن LTR قناة على اليوتيوب، وكذلك حساب 8 على تويتر وحساب الانستغرام وكثير من الأشياء التي ينتجها 8 في كل مكان. شكرا لكم جميعا، ألقاكم مجددا.